بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث اقرأ. طيب أحسنت. أعطنا المجلد السادس يا أبا أحمد من الفتح. إذن هذا الحديث تقدم وذكر في هذا الموضع وسيذكر أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء ذكره رحمه الله تعالى في الباب 27 من كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام. أريد أن أقرأ فقط القطعة المتعلقة ب الحوت. أما سبب تسميته بالخضر قد أورد حديث أبي هريرة البخاري رحمه الله: إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. والفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه. قاله الحافظ: وأحال في شرحه إلى كتاب التفسير. وذكر هناك في كتاب التفسير في تفسير سورة الكهف: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، أي مذهبا يسرب يسلك. ومنه: وسارب بالنهار، أي ذاهب بالنهار. في بعض الروايات كلام مفسر تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. في رواية: فارجع فإنك ستلقاه. في رواية لمسلم: فقيل له تزود حوتا مالحا فإنه حيث تفقد الحوت فإنه حيث تفقد الحوت. قال: ويستفاد من هذه الرواية أن الحوت كان ميتا لأنه لا يملح وهو حي. ومنه: تعلم الحكمة في تخصيص الحوت دون غيره من الحيوانات، لأن غيره لا يؤكل ميتا ولا يرد الجراد، لأنه قد يفقد وجوده لا سيما بمصر. وفي رواية: فأخذ حوتا فجعله في مكتل. اصطاداه من البحر وأخذاه في مكتل. فبينما هو في ظل صخرة في مكان ثريان أي مبلول، إذ تضرب الحوت من الضرب في الأرض وهو السير. في رواية سفيان: اضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر. وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم: فاضطرب الحوت في الماء، ولا مغايرة بينهما، لأنه اضطرب أولا في المكتل فلما سقط في الماء اضطرب أيضا. أحياه الله. فاضطرابه الأول فيما في مبدأ ما حي، أول ما بد ما أحياه الله، والثاني في سيره في البحر حيث اتخذ فيه مسلكا. وفي غير حديث عمرو: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين. هذه الرواية في غير الصحيح. قال: فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. وحكى ابن الجوزي أن في روايته في البخاري، نعم هي في البخاري، الحياء بغير هاء، قال وهو ما يحيا به الناس. قال وهذه الزيادة التي ذكر سفيان أنها في حديث غير عمرو قد أخرجها ابن مردويه، لكن لم يذكر سفيان من عمن أخذها. وعند ابن مردويه من رواية إبراهيم ابن يسار عن سفيان مدرجة في حديث عمرو، ولفظه حتى انتهيا إلى الصخرة فقال موسى عندها أينام، قال أي من القيلولة. قال وكان عند الصخرة عين ماء يقال لها عين الحياة، عين الحياة لا يصيب من ذلك الماء ميت إلا عاش، لا يصيب من ذلك الماء ميت إلا عاش، فقطرت من ذلك الماء على الحوت قطرة فعاش وخرج من المكتل فسقط في البحر. قال وأظن أن ابن عيينة أخذ ذلك عن قتادة، فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريقه قال فأتى على عين في البحر يقال التين، هذه الزيادة، نعم عفوا، يقال لها عين الحياة، فلما أصاب تلك العين رد الله روح الحوت إليه. وقد أنكر الداودي فيما حكاه ابن التين هذه الزيادة فقال لا أرى هذا يثبت، فإن كان محفوظا فهو من خلق الله وقدرته. قال لكن في دخول الحوت العين دلالة على أنه كان حيا قبل دخوله، فلو كان كما في هذا الخبر لم يحتاج إلى العين. قال والله قادر على أن يحييه بغير العين، انتهى. قال ولا يخفى ضعف كلامه دعوى واستدلالا، وكأنه ظن أن الماء الذي دخل فيه الحوت هو ماء العين، وليس كذلك، بل الأخبار صريحة في أن العين عند الصخرة وهي غير البحر، وكأن الذي أصاب الحوت من الماء كان شيئا من رشاش. ولعل هذه العين إن ثبت النقل فيها مستند من زعم أن الخضر شرب من عين الحياة فخلد، وذلك مذكور عن وهب بن منبه وغيره ممن كان ينقل من الإسرائيليات. وقد صنف أبو جعفر بن المنادى في ذلك كتابا، وقرر أنه لا يوثق بالنقل فيما يوجد من الإسرائيليات. الخلاصة أن مسألة أن عند الصخرة عين تسمى عين الحياة هذا مما نقل عن بني إسرائيل وليس هو في الحديث. نعم، وموسى نائم فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ، فنسي أن يخبره فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. وفي رواية في حجر. قال لعمرو القائل بن جريج كأن أثره في حجر، وحلق بين إبهاميه، والتي تليانهما يعني السبابتين، يعني كأنه فعلها كذا، فصار عليه مثل الطاق، وهو يفسر ما أشار إليه من الصفة، فاضطرب الحوت في الماء فجعل لا يلتئم عليه، صار مثل الكوة، كوة يعني فتحة في الجدار. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب العشرين، باب فضل من علم وعلم. قبل هذا سؤال، حديث أن جابرا رضي الله عنه رحل مسيرة شهر لسماع حديث من صحابي، ثبتت هذه القصة أم لم تثبت؟ ثبتت أم لم تثبت؟ من يجيب؟ عبد الرحمن. ثبتت من طريقين، عن جابر بن عبد الله، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، ومن طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر. ما حال عبد الله بن محمد بن عقيل؟ عبد الله بن محمد بن عقيل ما حاله؟ أحمد ضعيف، ضعيف يصلح في الشواهد. رحلة عبد الله، رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، ما هو هذا الحديث؟ ما هو هذا الحديث؟ نعم علي. نعم نعم، الحديث الذي فيه القصاص وفيه الحشر، وأن الله عز وجل يقضي بين العباد. ما هي الصفة التي قال الحافظ إنها تؤول في هذا الحديث ورد عليه ابن باز رحمه الله؟ حمود، صفة الصوت، صفة الصوت لله سبحانه وتعالى. الصوت في كلام الله، الله يتكلم بحرف وصوت. من القائل؟ إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. من قال هذا؟ سعيد ابن المسيب. ومن القائل؟ لقد كان الرجل يرحل في مثلها إلى المدينة، فيما هو فيما دونها إلى المدينة. الشعبي. قال البخاري رحمه الله تعالى: الإخوة المدرسون إذا حفظ بعض الطلاب من الصغار متنا أراد أن يقرأه من المتون القصيرة كالحائية أو لامية شيخ الإسلام أو بعض المتون القصيرة، لا بأس أن نجعل لهم بعض الوقت يقرؤونها في بعض الأيام. لأن هذا أدعى للمنافسة بين الصغار. قال: باب فضل من علم وعلم. من علم وعلم، فضل من علم وعلم. كيف يعلم؟ بالتعلم، فإذا تعلم وعلم انتقل إلى التعليم. فالتعلم أن يتعلم المسائل حتى يعلمها، والتعليم أن يوصلها إلى غيره وأن يبلغها غيره. فالتعلم أخذ والتعليم عطاء. التعلم تحمل والتعليم أداء. فضل من علم وعلم. إذن الناس أقسامهم، منهم من لا يسعى إلى العلم، وهذا الجاهل الذي يحب أن يبقى جاهلا، ومنهم من يتعلم ولا ينشر العلم، وهذا مقصر في الفضل، ومنهم من يتعلم ويعلم، وهذا أكمل الثلاثة. ثم إن الثاني وهو الذي يتعلم ولا يعلم، إما أن يتعلم بمعنى أنه يحفظ المعلومات ويكون تأمله وتدبره فيها قليلا، فهذا وعاء يحفظ العلم، وإما أنه يتعلم ويتدبر ويتأمل ويستفيد خيرا كثيرا، وهذا أحسن من الأول، ولكنه لا يكمل الفضل عنده حتى يبلغ ما تعلمه، ولا يكون ممن يكتم العلم الذي علمه الله. فإن العلم نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على عبده، ومن الأشياء الظاهرة الواضحة في العلم أنه يزيد بكثرة الإنفاق، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت العلم. فبعض الناس قد يكون ذكيا حافظا بل حفيظا، وعنده من المعلومات والذكاء ما لا يجارى ولا يبارى فيه، حتى إنه ليغبط غبطة شديدة، بل قد يصاب بالعين لفرط ذكائه، ولكنه لا يستمر في هذا الباب، يقف عندما تعلمه ولا يواصل في التعلم وينتقل إلى التعليم، فتجده يتراجع إلى الوراء. العلم إما العلم بارك الله فيكم، إما أن يكون صاحبه إلى الأمام، وإما أن يتراجع إلى الخلف. السيارة فيها دي وإن وآر، هكذا دي أمام، إن هذا مفرغ واقف، والآر الذي هو ريوس وراء. الإن في العلم قليل نادر أن يقف الإنسان على ما عنده من المعلومات، يكون قد حفظها وبقي عليها، هذا قليل. طالب العلم إما وانطلق إلى الأمام أو متراجع إلى الخلف. والسرعة في الضغط على لسان البنزين هذه بحسبه, حسب الاجتهاد. إن كان مجتهدا في العلم انطلق, وإن كان للوراء فالضغط على هذه اللسان الوقود بحسب الهرولة. بعضهم يهرول زيادة يترك العلم تماما ويخالط الجهلاء ويبقى تاركا للعلم وأهله, فهذا تتساقط معلوماته ويرجع إلى الوراء بسرعة مخيفة, ما تدري إلا وقد صدم. وبعضهم واحدة واحدة, لكن قد لا يشعر أنه يتراجع. فلهذا العلم يحتاج منك إلى أن تنطلق فيه, حتى إذا وصلت بك محطة أنك تقف أو ظروف مما يقدره الله عليك توقفت في العلم لأمر أو لآخر, تكون قد قطعت شوطا كبيرا. فإذا تراجعت قليلا تستطيع أنك تندفع مرة أخرى. والتعلم أو التعليم باب عظيم من أبواب البركة, البركة في العلم, لأن الله عز وجل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أنت في عون أخيك في التعليم يفتح الله لك من أبواب الخير ومن أرزاق العلم بأشياء ما كنت تظن أن تفتح لك, ولا كنت ستوفق لها لولا ما يسره الله لك من تعليم المسلمين. فالمعلم أحيانا يدخل الدرس, وهذا قد جرب كثيرا, فينطلق في الدرس ويعينه الله, تأتي إشكالات من الطلاب فيفتح الله له من أجوبتها ومن العلم المفيد شيء عظيم, شيئا عظيما. ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء, ما كنيته؟ أبو كريب. قال: حدثنا حماد بن أسامة, ما كنيته؟ حماد بن أسامة أبو أسامة. عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة. بريد بن عبد الله وأبو بردة, ما العلاقة بينهما؟ بريد بن عبد الله وأبو بردة, ما العلاقة بينهما يا سعيد؟ أبو بردة جد بريد, فبريد بن عبد الله يروي عن جده. قال: عن أبي بردة عن أبي موسى, ما العلاقة بين أبي بردة وأبي موسى يا علي؟ أبو بردة عن أبي موسى, نعم, أبو بردة عن أبي موسى, نعم, أبوه أبو موسى والد أبي بردة. فالحفيد يروي عن جده, والجد يروي عن أبيه. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندك هذا السؤال, هذا السؤال عند الصغار: أبو موسى الأشعري ما اسمه؟ أبو موسى الأشعري, نعم, عامر؟ لا, أبو موسى الأشعري عند الصغار يا عبد الله, عبد الله بن قيس. طيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند حافظ عبد السلام. من ما اسمك؟ من؟ حسين. طيب يا حسين، النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، ما اسمه؟ تذكر اسمه أو نسيت؟ كيف؟ قد نسيت؟ طيب عندك قلم يا حسين؟ حسين عندك قلم؟ عندك دفتر؟ أين دفترك؟ أتأتي بالدفتر؟ بارك الله فيك. نعم شعيب، ما اسم النبي؟ محمد بن من؟ محمد بن عبد المطلب. النبي محمد بن عبد الله، ما اسمه؟ اسمه رسول الله. طيب عند من هذا السؤال؟ عند الصغار. نجيب، عند ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اسم ولدك محمد؟ عندك ماذا قال؟ ما يدري، ما يدري ما اسم النبي محمد بن عبد الله. طيب عندك يا عبد السلام؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. طيب قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت الماء قاع يعلوه الماء، قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. هذا حديث عظيم، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يكرر هذا الحديث كثيرا عند كلامه على العلم وفضله، وربما ذكره بسنده: مثل ما بعثني الله به. هذه أمثال نبوية، وأمثال القرآن أمثال قرآنية، والمثل يضربه الله عز وجل في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالمثل يضرب ليعقل ويؤخذ منه ما فيه عظة وعبرة، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المثل. قال الحافظ: مثل المراد به الصفة العجيبة، مثل ما بعثني الله به، أي صفة ما بعثني الله به التي يستعجب منها من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير بعثني الله به من الهدى والعلم. قال الحافظ: الهدى الدلالة الموصلة إلى المطلوب، هدى دلالة توصلك إلى مطلوبك. والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية، فما المقصود بالعلم في ثناء الله وفي ثناء النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي علم؟ العلم الشرعي، معرفة الأدلة الشرعية، كمثل الغيث الكثير. الغيث المراد به الماء النازل من السماء الذي يغاث به الناس، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وفيه يعصرون يغاث الناس أي ينزل عليهم الغيث، كمثل الغيث الكثير. الكثير أصاب أرضا، أصاب أرضا، وهذه الأرض ليست على صفة واحدة بل هي مختلفة، منها نقية ومنها أجادب ومنها قيعان. قال فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى. قال الحافظ نقية كذا عند البخاري في جمع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء، وهي صفة لمحذوف. وهو في مسلم طائفة طيبة، طائفة طيبة. فإذا النقية أي أرض نقية، أرض طيبة، قبلت الماء فأنبتت الكلى، يعني الماء قبلته، نزل إلى تربتها، أخذت الماء، قبلته، فأنبتت الكلى والعشب الكثير. قبلته فأنتجت الكلى والعشب الكثير. قبلت كذا في معظم الروايات، وفي رواية وفي وقع عند الأصيلي قيلت، وهو تصحيف كما سنذكره بعد. قال والكلأ قال بلا مد، والعشب هو من ذكر الخاص بعد العام، لأن الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس معا، والعشب للرطب فقط. نعم، العشب الكلى يطلق على النبت الرطب واليابس معا، نبت رطب ويابس الحشي، والعشب يطلق على الرطب فقط. نعم، وهذه الفائدة كنت نظمتها في دماج فيما يتعلق بالكلى، أن الكلى يطلق على النبت الرطب واليابس، وأن العشب والخلى للرطب منه. طيب، في بيت واحدة نسيت بعض كلماتها، موجودة الآن في ذهني، لكن بعض الكلمات نسيتها، إذا ذكرتها أخبركم إن شاء الله. قال فأنبتت الكلى والعشب الكثير، لأن عندنا حشيش وعندنا عشب وعندنا خلا، لا يختلى خلاها، العشب والخلا للرطب، والحشيش لليابس، والكلى للاثنين، ماذا بقي غير هذه الثلاثة؟ طيب، قال: وكانت منها أجادب أمسكت الماء. في رواية أبي ذر إخاذات، إخاذات، قال: وهي الأرض التي تمسك الماء. في رواية مسلم بعض ورواية البخاري الأخرى أجادب، جمع، جمع جدب، جدب تجمع على أجادب على غير قياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. وهذه الأرض الصلبة موجودة في بعض الفلوات والأماكن الواسعة، وفي بعض بلاد المهرة، في بعض بلاد المهرة يصبون الماء في أرض، وكذلك أيضا إذا جاءت السيول تجتمع هذه السيول في أرض يذهبون يكرعون منها، يكرعون أي يسقون إبلهم، بل يسحبون منها بهذه المراكب الخاصة بالماء ويذهبوا ينقلونها إلى البيوت، تمسك من أسفل تكون متماسكة قوية، طينها كأنه اسمنت في القوة، والماء يتناقص منها ببطء، ليست كالأرض الرخوة بل هي أجادب. قال: التي لا ينضب منها الماء، لا ينضب منها الماء، فنفع الله بها، فنفع الله بها الناس، فشربوا وسقوا وزرعوا. شربوا أي لأنفسهم، وسقوا أي سقوا مواشيهم من إبل وأغنام وأبقار وطيور، وزرعوا أي استفادوا من هذا الماء في الزراعة، وأصابت منها طائفة، وأصابت منها طائفة أخرى، في رواية وأصاب أي ذلك الغيث، طائفة أخرى إنما هي قيعان، قيعان. قال الحافظ: جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. أرض مستوية ملساء لا تنبت، تشبه أراضي الصحراء التي فيها رمال أو أرض رخوة، إذا جاءها الماء نزل إلى الأسفل شربته ولا تنبت شيئا، لا تنبت شيئا. وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقها في دين الله. إذن قسم الأرض إلى ثلاث طوائف: طائفة قبلت الماء، تربة طيبة قبلت الماء أخذت الماء ثم أنبتت العشب الكثير والكلاء، والطائفة الأخرى أمسكت الماء نفع الله بها، والثالثة طائفة لم تمسك الماء ولم تنبت الكلاء. فالأولى أرض طيبة نقية، والثانية أجادب، والثالثة قيعان، قيعان. فالأجادب ما تعرفها؟ جمع جدب، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، الأرض الصلبة التي لا ينضب فيها أو منها الماء، هذه الأجادب. والقيعان جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. فذلك مثل من فقها، سيأتي في الشرح. نعم، قال فقها، قال الحافظ بضم القاف أي صار فقيها. قال ابن التين: رويناه بكسرها والضم أشبه، أشبه أي أقرب. من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، نفع ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم هذا مطابق للترجمة، باب فضل من علم وعلم. إذن هذه هي الأرض النقية التي هي أفضل الثلاث. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا الثالث القيعان. قال أبو عبد الله قال إسحاق عن أبي في أسامة: وكان منها طائفة قيلت الماء، قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف الأرض المستوي من الأرض. قال القرطبي رحمه الله تعالى، تأمل كلام القرطبي، قال: ضرب وغيره، أي من أهل العلم في من شراح الحديث، ما مطابقة هذه الثلاث الطوائف من الأرض للناس؟ قسم القلوب إلى ثلاثة، كما أن هذه الأرض قسمت إلى ثلاث، الثلاثة توازي قلوبا للناس. قال: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي في حال حاجتهم إليه. ما وجه العلاقة بين الغيث، الغيث الذي هو الكثير، وبين الأرض، بين المطر وبين الدين؟ أن الغيث يأتي في حاجة والناس في حاجة إليه، فكذلك الدين يأتي دائما والناس بحاجة ماسة إليه. قال: وكذا كان الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، الأول العالم العامل المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. عالم، من أين أخذ أنه عالم؟ من الغيث، والأرض قابلة الماء، قابلة الماء، إذن هذا علم، قابلت أي قبل العلم، فإذن هو علم في نفسه. ومن أين أخذ أنه عامل وأنه معلم؟ أنها أنبتت العشب الكثير انتفع الناس بها، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، عمره استغرقه في العلم وجمعه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع، يجمع ويجمع ويجمع، ينفع الله به، ينفع الله به غيره، لكنه هو نفسه لم يتفقه فيما جمعه، لكنه أداه لغيره. فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. قال في آخر الحديث: فرب مبلغ فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ فقه ليس بفقيه. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما. يعني لماذا قال: فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم. هذا شمل ماذا؟ شمل ماذا؟ شمل طائفتين، الأولى وهو آكد فيها، والثانية: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا أي طائفة؟ أي طائفة هذه؟ الثالثة. قال: لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، والله أعلم. قال الحافظ: ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، الأول قد أوضحناه، والثاني الأولى منه من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلم، ومثالها في الأرض السباخ. يعني الأولى فيها في كل مثل منفقها في دين الله شمل من انتفع بالعلم عالم ومعلم وعامل، وكذلك القسم الثاني الذي هو حافظ العلم، هذا في الطائفة الأولى. والثانية على قسمين، منهم من دخل في الدين ولم يسمع العلم، لم يسمع شيئا أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه، إذن هذان صنفان. قال ومثالها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله من لم يرفع بذلك رأسا، أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع. والثانية منه من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به، ومثالها من الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتفع به، وأشير إليها بقوله ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. قوله قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، أراد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر الصفصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن، وقد يستطرد ووقع في بعض النسخ المصطف. طيب، إذن هذا حديث اليوم، هذا مثل ينبغي أن يفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لا بد من حفظه إن شاء الله تعالى. طيب، أحسن. البيت هو اكتبوه هذا فيما يتعلق بالكلاء. إن الحشيش والهشيم في الكلى، إن الحشيش والهشيم في الكلى، ليابس والرطب عشب وخلا، إن الحشيش والهشيم في الكلى ليابس والرطب عشب وخلا. شرح البيت كتبتموه، إن الحشيش والهشيم في الكلى ليابس والرطب عشب وخلا. شرح البيت قوله أو نعم، إن الحشيش والهشيم في الكلى، أي الحشيش والهشيم في أقسام الكلى لليابس منه، لليابس منه. فاليابس من الكلى ماذا يقال له؟ اليابس من الكلى ماذا يقال له؟ حشيش، ويقال له هشيم، ولهذا يقال مثل اشتعال النار في الهشيم أو في الحشيش، الحشيش والهشيم لليابس. والرطب من الكلى ماذا يقال له؟ يقال له عشب، ويقال له خلا، لا يختلى خلاها، أي خلاها أي عشبها الأخضر. فقولي في هذا البيت إن الحشيش والهشيم في الكلى ليابس، والرطب أي الرطب من الكلى، الرطب أي والرطب أي من الكلى عشب وخلا، الرطب في الكلى عشب وخلا. فإذا الكلى يشمل ماذا؟ يشمل اليابسة ويشمل ماذا؟ الرطب، هذا الكلى. اليابس وحده ماذا يقال له؟ اليابس وحده هو من الكلى، قسم من الكلى، ماذا يقال له؟ يقال له حشيش ويقال له حشيم. والرطب وحده ماذا يقال له؟ يقال له عشب ويقال له خلا. إن الحشيش والهشيم في الكلى ليابس والرطب عشب وخلا. هذه نظمتها في درس أظن من دروس شرح مسلم في دماج قبل سنين. طيب أذن يا محمد.